ليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. أيها الأحبة الكرام، كنا قد توقفنا عن البرنامج فترة شهر رمضان المبارك، لكنها امتدت إلى قرابة 6 أو 7 أسابيع، وها نحن اليوم نعود مع أولى حلقاتنا بعد رمضان. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم رمضان، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا، وأن يرزقنا شفاعة الصيام يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، برنامجكم خير القرون هو الذي نتحدث فيه عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد سبق مرارا وتكرارا أن ذكرت حضراتكم بأننا نريد أن نبث القدوة في زمن لا قدوة فيه، وبالتالي شبابنا أصبح تائها حيرانا بمن يتأسى وأين يجد القدوة. هو لا يجدها في مشهور ولا في مرموق ولا في لاعب ولا في لاعبة ولا في ممثل أو مطرب أو ممثلة أو مطربة وغير ذلك، وبالتالي أصبح المجتمع لا قدوة فيه، والقدوة في غاية الأهمية في المجتمع. فالقدوات هي المنارات التي يستنير بها الناس. لذلك كان الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول: ينبغي للعبد ألا يكتفي بقراءة القرآن ومطالعة كتب الفقه والحديث، لأن هذا ليس كافيا في تليين قلبه وإزالة الغشاوة عنه، إنما عليه أن يتبع ذلك مرارا وتكرارا بمدارسة سير الصالحين. والصالحون في أمتنا كثير، لكن يأتي على رأسهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فهم القوم الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقد سبق لنا أيها الأحبة الكرام عبر أكثر من 10 حلقات تحدثنا فيها عن الشخصية الأولى من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصديق رضي الله عنه. وقد كنا نسارع الزمن لننتهي من سيرة الصديق رضي الله عنه، لأننا جميعا بالتأكيد في شغف إلى أن نتابع السيرة عبقري هذه الأمة وفاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد سبق لنا في سيرة عمر أن افتتحناها بحلقة تحدثنا فيها عن التعريف بشخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه من حيث مولده ومن حيث صفاته الشخصية ومن حيث أخلاقه في الجاهلية ومن حيث زوجاته ومن حيث أبنائه وغير ذلك من الجوانب الشخصية التي تعرفنا من خلالها عن قرب عن شخصية فاروق هذه الأمة وعبقري هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واليوم أيها الأحبة الكرام نتابع الحديث حول جانب مهم من جوانب شخصية هذه العبقرية الفذة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن بالطبع لا يمكن أن نغوص ولا أن نخوض في مدارسة جوانب العبقرية في شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأننا لا نريد أن نسرد قصة يتسلى بها الناس بالطبع، إنما نحن نريد أن نقف على جوانب العظمة والعبقرية في شخصية أمير المؤمنين فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبالتالي لا يمكن لنا أن نغوص ولا أن نخوض في جوانب العظمة والعبقرية في شخصية عمر بن الخطاب إلا أن نقف وقفة على إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا دخل عمر معنا في الإسلام بدأنا نغوص ونخوض في جنبات العبقرية في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لا يخفى على حضراتكم أيها الأحبة الكرام من كثير من المطالعات والمواعظ والخطب والدروس أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يمني نفسه ويمني الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ويرجو الله عز وجل ويدعوه بإلحاح أن يعز الإسلام بأحد الرجلين، إما عمرو بن هشام وهو فرعون هذه الأمة أبو جهل، وإما عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد ورد الحديث في هذا الشأن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا ربه تبارك وتعالى: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان أحب الرجلين إلى الله عز وجل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن إسلام عمر أولا أمنية عارمة ملحة للرسول عليه الصلاة والسلام، ثانيا إسلام عمر محض منة ونعمة من الله تبارك وتعالى على الإسلام وعلى المسلمين. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فلولا أن الله عز وجل شرح صدر عمر رضي الله عنه للإسلام وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان الذي كان غارقا كبقية قومه فيه، بالطبع ما أسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وأظن حضراتكم جميعا تحفظون هذه الآية: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، في سورة الحجرات في أواخر السورة يقول ربنا عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فلولا أن الله عز وجل اصطفى عمر وفتح عقله وقلبه لهذا الدين بالطبع ما أسلم عمر في مرحلة كان الجاهليون والقرشيون بل والمسلمون أيضا كان بعضهم يقول: لو أسلم حمار ابن الخطاب أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني من شدة جفاوة عمر وجفاء عمر للإسلام
ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن آمن من الصحابة الأول عليهم رضوان الله تعالى أجمعين، كان الناس يستبعدون غاية الاستبعاد أن يشرح الله صدر عمر للإسلام، حتى يقول قائلهم هذه المقولة، يعني لو أسلم حمار ابن الخطاب أسلم ابن الخطاب، أسلم عمر رضي الله عنه. ولكن الله عز وجل بالفعل حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، فجاء مؤمنا مسلما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يا إخوة إنه القصص الواردة في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه هي روايات متعددة في مجملها ترقى إلى مستوى التحسين، كما هو الحال عند أصحاب السير والتاريخ وعند المحدثين أيضا، ولكن هذه الروايات الكثيرة المتعددة يعني اخترت لحضراتكم أجود هذه الروايات وأحسنها تقريبا من حيث يعني الثبوت والصناعة الحديثية والتأصيلية، وبالتالي اخترت لكم روايتين وردتا في قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الرواية الأولى تقول أن عمر رضي الله عنه خرج متوشحا سيفه في غاية الشدة والعنفوان، لا يريد شيئا إلا أن يقتل هذا الصابئ وهو النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان القرشيون يرموه بهذه الصفة ويسموه بهذا الاسم الصابئ. فلقي عمر رضي الله عنه في طريقه رجلا مسلما ممن يخفي إسلامه، طبعا ده كان في بداية الدعوة في المرحلة اللي بنسميها أو بيسميها علماء السير المرحلة مرحلة الدعوة السرية. الرجل اسمه نعيم ابن عبد الله. هذا الرجل المسلم رأى على تقاسيم وجه عمر بن الخطاب وعنفوانه وشدة اندفاعه وتوشحه لسيفه ما يريبه، فقال أين تريد يا عمر؟ فقال أريد هذا الصابئ الذي عاب آلهتنا وفرق جماعتنا وشتت شملنا. فقال نعيم ابن عبد الله رضي الله عنه يا عمر لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر. مقولة جميلة، يا أيها الطاغوت، يا أيها المتفرعن، يا أيها الجبار، لقد غرتك نفسك من نفسك، فإذا غرتك قوتك فتذكر قوة الله عز وجل عليك، إذا غرك جبروتك فتذكر جبروت الله تبارك وتعالى، إذا غرك مكرك تذكر مكر الله عز وجل، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فبالتالي الرجل قال لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر، أو ترى أن بني عدي، أو ترى أن بني عبد مناف اللي هم قوم النبي عليه الصلاة والسلام تاركوك إن قتلت محمدا؟ ولكن يا عمر ارجع إلى بيتك فأقمه. يعني انت رحت تشطر على النبي محمد عليه الصلاة والسلام مثلا، أو ترى أن قومه يتركوك حتى تتمكن منه فتقتل محمدا صلى الله عليه وسلم؟ اتشطر على بيتك، ارجع إلى بيتك فأقمه. قال أي بيت هو؟ ما احنا بيوتنا كتير بني عدي، أي بيت هو؟ قال بيت ختنك وأختك، ختنك وأختك، يعني أختك وزوجها، زوج الأخت يسمى الختن، مش زي ما احنا بنقول نسبنا، لا يسمى الختن. فأختك وختنك، أخته فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها، وكانت فاطمة وزوجها مين؟ زوجها من الأعلام الأكابر، وأبوه علم أيضا من الأعلام اللي هو سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل. سعيد بن زيد من المسلمين الأوائل سبق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإحنا عرفنا أن عمر بن الخطاب كان ترتيبه في المسلمين حسب يعني أولويات الدخول في الإسلام إلا 40. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه زوج أخته هو سعيد بن زيد. حضراتكم أكيد فاكرين زيد ابن عمرو ابن نفيل الذي قال فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل من الحنيفيين ليس من المشركين وليس ممن تنصر، إنما كان من هؤلاء الندرة الذين ما زالوا يتمسكون بالحنيفية ملة إبراهيم حنيفا مسلما عليه صلوات الله وسلامه أبو الأنبياء. ولذلك ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في زيد اللي هو والد سعيد أن زيدا يبعث يوم القيامة أمة وحدة رضي الله عنه. الشاهد أن سعيد بن زيد ده من الأوائل، وأيضا فاطمة بنت الخطاب أخت عمر أسلمت قبل عمر. فنعيم بن عبد الله قال يا عم روح شوف بيتك فأقمه، أنت رايح تحارب الإسلام في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حارب الإسلام عندك في بيتك، الإسلام غزا بيتك. ودي طبعا حقيقة لا فكاك فيها، لا فكاك منها ولا جدال فيها، إنه الإسلام قادم، أيوة قادم، وأن نور الإسلام سيشرق سينور المشارق والمغارب، كل ده ثابت حقيقي يقيني بإخبار الصادق المصدوق عليه صلوات الله وسلامه. وبالتالي رجع عمر بن الخطاب إلى بيت أخته وختنه سعيد بن زيد. فلما تصنت أو تنصت على الباب سمع تمتمة وقراءة، لكنه دق الباب بعنف كعادة أعداء الإسلام وخصوم الدين، دق الباب وطرق الباب بمنتهى العنف والجبروت. فكان الثالث بينهما مع سعيد وفاطمة، الثالث هو خباب بن الأرط رضي الله عنه. خباب طبعا من الأوائل السابقين الأولين في الإسلام، وكان خباب هو المعلم لهما. لذلك كان شيخنا عليه رحمة الله الشيخ عبد الرزاق عفيفي يقول الدعوة لا يغلبها أحد. ليه؟ خلاص هو ممنوع من الحرم، من الدعوة في الحرم المكي، وممنوع من الدعوة في جنبات مكة اللي هي الدعوة العلنية، خلاص يشتغل دعوة أخرى اللي هي الدعوة السرية. عشان كده كانت المرحلة دي مرحلة الدعوة السرية التي أسست لما بعدها من مرحلة الدعوة الجهرية، اللي الاثنين كانوا الأساس للدعوة للدولة فيما بعد. فهو خباب بن الأرط في بيت مسلم ومسلمة، في بيت سعيد وفاطمة، يعلمهما الإسلام ويقرئهما القرآن. فده دليل قاطع لأن الدعوة بالفعل لا تغلب، هتقفل هنا يفتح هنا، يعني أنت تغلق والله عز وجل يفتح للدعوة أبوابا وأبوابا. من الذي كان يتصور أن الدعوة إلى الله عز وجل تكون عبر هذه الوسائل الحديثة من مواقع التواصل الاجتماعي ولا الفضائيات ولا غيره وغيره، لكنها فتوحات ربك تبارك وتعالى. كذلك الدعوة الفردية مهمة جدا، الدعوة الفردية ليس بالضرورة أن تجلس في المسجد وأمامك مئات ولا آلاف، إنما يمكن أن تنفرد بواحد ولا باثنين، وهكذا الدعوة الفردية تؤتي ثمارها وتؤتي أكلها أكثر بكثير في بعض الأحيان من الدعوة الجماعية أو الدعوة العلنية إنجاز التعبير. أول خباب بن الأرط ما سمع حس عمر بن الخطاب عرفه من طرقه لبابه وندائه على أخته، ولا مختفيا في البيت. فدخل عمر بن الخطاب فإذا بأخته وزوجها، وبينهما أو في يدها صحيفة، وهي الصحيفة التي كان يقرآن فيها القرآن على يد خباب بن الأرط. ولعل برضو دي فيها فائدة أن القرآن لا يؤخذ هكذا مباشرة من الصحف، يعني من المصحف، مني للمصحف مباشرة، إنما الأفضل للقرآن الكريم أن يأخذه القارئ على يد الشيخ مباشرة مشافهة. أهو خباب بن الأرط وسعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب، خباب الشيخ وسعيد وزيد القراء الذين يقرؤون القرآن ويأخذونه مشافهة على يد خباب بن الأرط رضي الله عنه. قال عمر بن الخطاب: ما هذا الذي سمعته؟ أنا سمع تمتمة عند الباب، ما هذا الذي سمعته؟ قالت أخته وزوجها: ما سمعت شيئا يا عمر، لكنه طاح كعادة الجبروت والطاغوت، طاح ضربا في ختنه وطاح ضربا في أخته حتى أصابها وأدماها، فلما أصابها وأدماها تغيرت حالته النفسية ورق قلبه لأخته لما رأى الدم يسيل على وجهها. فلما رق قلبه وبدأ يتحدث حديثا آخر إلى أخته قال: أعطيني هذه الصحيفة لأنظر ما فيها. قالت أخته بثبات، قالت أخته بعقلانية، قالت أخته بثقة في الله تبارك وتعالى، ثم ثقة في النفس: يا عمر، أنت رجل مشرك، وهذا القرآن لا يمسه إلا طاهر، فإن ذهبت فاغتسلت أعطيتك الصحيفة. تخيل عمر، هذا الطاغوت، هذا الجبروت، لان وذهبت عنه القسوة والغلظة والكبر والغطرسة والفرعنة، واستمع إلى نصيحة أخته فذهب فاغتسل، ثم جاء فأمسك بالصحيفة أو أقرأته من الصحيفة، فإذا بها مطلع سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما تحت الثرى، إلى آخر الآيات. فأعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما قرأ أو بما استمع من قراءة أخته. هنا اطمأن خباب اللي هو مختفي يتابع الموقف من بعد إلى أن عمر ربما لان قلبه وربما فتح الله عقله للإسلام. فجاء خباب بن الأرط رضي الله عنه وواجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأله عمر: أين محمد؟ فأشار عليه خباب أنه هناك في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فتركهما عمر أو تركهم عمر الثلاثة وانصرف مسرعا بنفس المنظر متوشح سيفه حتى وصل إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فطرق الباب مستأذنا، فعرفه المسلمون أيضا من طرقه للباب ومن حسه من صوته. فقال المسلمون في شغف: يا رسول الله، إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وطبعا عمر ده كان يخاف منه الكبير قبل الصغير. فكان حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله من ضمن الحضور داخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم. إذن حمزة أسد الله سبق إسلام عمر أيضا. فقال حمزة بن عبد المطلب: يا رسول الله، إن كان جاء بخير بذلناه له. لو رجل ده جاي الخير بذلناه له، وإن كان جاء بشر قتلناه بسيفه. أنا له. وطبعا عمر بن الخطاب أيوة جبروت الجاهلية، لكن اوعى تنسى ان حمزة ابن عبد المطلب ايضا كان يملك من قوة الشخصية والمهابة والمنزلة والشجاعة ما يملكه عمر، فالكفة متوازنة ومتعادلة. وبالتالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من حوله بما فيهم حمزة بن عبد المطلب: دونكم دعوني أنا الذي أفتح الباب لعمر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوة ومهابة وإجلال وثبات. اوعى تنسى احنا بنتكلم عن مهابة عمر وبنتكلم عن مهابة حمزة أسد الله وأسد رسوله، وبنتكلم عن شجاعة وفروسية خالد بن الوليد، لكن كل ده كوم؟ لا مش كل ده كوم، كل دول كوم والنبي لوحده عليه الصلاة والسلام. ده قصة تانية عليه الصلاة والسلام. فاكرين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشجع شجعان المسلمين، ومع ذلك عمر يرد عنه في صحيح البخاري: كنا إذا حمي الوطيس، وطيس الحرب، احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشجعان الفرسان الأبطال الأكابر دول إذا اشتدت الحرب واشتد بأسها ووطيسها يحتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده أخرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام ليفتح الباب لعمر. فلما فتح الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم جذب عمر من مجامع ثوبه وقال: يا عمر، أما أنا لك أن تؤمن أو ما زلت تنتظر حتى يبعث الله عز وجل عليك قارعة؟ تمستني حتى تنزل بك العقوبة الخاصة من الله عز وجل؟ أما أنا لك أن تؤمن؟ أما أنا لك أن تسلم؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مفاجأة أذهلت الجميع وأذهشتهم: والله يا رسول الله ما جئت إلا لأؤمن بالله ورسوله. فتشهد عمر شهادة الحق: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون رضي الله عنهم أجمعين. وبالتالي أصبح عمر الآن أحد المسلمين الأوائل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدرك دار الأرقم بن أبي الأرقم، أدرك مرحلة الدعوة السرية اللي هي الفترة الأولى الصعبة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الدعوة. وكان ترتيبه في المسلمين يومئذ مش 40 مليون ولا 40 ألف ولا 40، إنما كان ترتيبه 40 في الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. يعني إحنا مش بنبحث عن العدد، ليس بالضرورة الكم، المهم النوع. لا يغرنك أيها الداعية أن يكون بين يديك الآلاف المؤلفة، إنما المهم أن يصطفى لك من بين هؤلاء الآلاف أو المئات 5-6 يكونوا صفوة أصحابك، هم دول اللي يكونوا أساس للدعوة فيما بعد. وإلا فقرب 3 سنوات والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة وما آمن معه إلا قليل، لحد عمر كنا 40. هذه أيها الأحبة الكرام أشهر رواية وردت في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتناقلها أصحاب السير والتاريخ. في رواية تانية أيضا ليست بعيدة عن هذه الرواية، إنما في سياق آخر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: خرجت ليلة أبحث عن أصحاب لي أسمر معهم وأشرب معهم خمرا. طبعا الجاهلي كانوا يشربون الخمر كما نشرب نحن الماء، فلا في حلال ولا في حرام ولا شيء، انتهاك لكل الحرمات وعقول أخف من عقول العصافير كما يقولون. فخرج ذات ليلة يبحث عن أصحاب له يسمر معهم ويشرب معهم الخمر، قال: فلم أجد. ملقاش الشلة اللي هو هيسمر ويسهر ويشرب ويسكر معاهم أعزكم الله. تخيل بقى يستبدل الخروجة دي بإيه؟ لان هي الجاهلية ما فيش مقاييس، ما فيش ضوابط، ما فيش وسط. من صحبة الاشرار وشرب الخمر والسمر في الباطل الى انه يدخل البيت الحرام ليطوف بالكعبة، هي دي الجاهلية. لا بأس بتصلي بس ايه المشكلة اما تشرب الخمر يعني، ولا يسر ولا تتبرج ولا ما فيش ضابط، فهم مغلوط، فهم معكوس، فهم منكوس للإسلام. الدين يعني كأنه علاقة بين العبد وربه، إنما المعاملات خليك حر، عيش حياتك، هي دي الجاهلية. إنما الإسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فعمر بن الخطاب لم يجد صحبة الأشرار ولا شرب الخمر ولا السمر، قال فدخلت البيت الحرام أطوف بالكعبة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في فناء الكعبة. قال عمر فقلت في نفسي والله لأسمعن اليوم قراءته لأنظر ماذا يقول، فرصة إن أنا أتجسس واسمع إيه اللي بيقرأه محمد ده، إيه القرآن ده اللي هو بيقرأه ده في صلاته. قال فدخلت في ثياب الكعبة، الكسوة، ودي عادة قديمة جدا من عادات العرب وهم يعظمون الكعبة، أن جعلوا لها كسوة لتحمي الكعبة من عوامل التعرية والتراب والأمطار إلى آخره، وما زال هذا التقليد إلى اليوم. فقال فدخلت في ثياب الكعبة ومشيت رويدا رويدا، يعني بخفة وخفية، حتى أصبحت في قبلته، ليس بيني وبينه إلا ثياب الكعبة، يعني خلاص وجه الوجه بس متخفي في ثياب الكعبة. ده مين؟ ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويناجي ربه تبارك وتعالى. قال فلما سمعت قراءته، لما سمعت القرآن من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فتح الله قلبي للإسلام. هو ده اللي الجاهلية دائما تخاف منه، يسميه تجفيف المنابع. ليه؟ الدعوة لو اتحركت، لو مشيت، حيدين لها الناس. لو دعونا إلى الله عز وجل بالقرآن، فالقرآن سيفتح الله عز وجل به أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة. ولو تذكر لما كان أبو بكر رضي الله عنه في جوار جبير بن مطعم، واشترط عليه جبير أن يتخف بصلاته. ليه يتخف بصلاته؟ لأن منظر صلاتك فقط يؤثر في وجدان الناس من غير المسلمين، فإذا رأى غير المسلم صلاة المسلم يتأثر وجدانيا، وبالتالي ربما يفتح هذا عقله وقلبه للإسلام، فهم يغلقوا الباب ده حتى لا يتأثروا، لا هم ولا نسائهم ولا أطفالهم وشبابهم، لا يتأثرون وجدانيا بالقرآن، بشكل الصلاة، بمنظر الصلاة، بالقيام والركوع والسجود والمناجاة وغير ذلك. عشان كده اشترط الرجل ده اللي هو دخل أبو بكر في حمايته وجواره، إنه أبو بكر لا يستعلن بصلاته. لكن أبو بكر رضي الله عنه ابتنى في دار بيته، في فناء بيته مسجدا، وصار يصلي ويجهر بالقرآن، والمشركون نساؤهم وأطفالهم يتجمعون حول فناء البيت يستمعون قراءة أبي بكر رضي الله عنه. هنا خشي المشركون أن يتأثر نساؤهم وجدانيا، أو ينفتح قلبهم أو تنفتح عقولهم وقلوبهم لقراءة أبي بكر رضي الله عنه. وكان أبو بكر رجلا أسيفا، إذا قرأ القرآن يكون باكيا متأثرا عايش القرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب وجلت قلوبهم. وبالتالي اجتمع المشركون واتخذوا قرارا فوريا، يا جبير بن مطعم، حاجة من اثنين، يا ترفع حمايتك وجوارك عن أبي بكر، يا إما يستخفي بصلاته فإنا نخشى منه على نسائنا وأبنائنا. والله اللي انت خايف منه جاي لك، إن ما جاش النهاردة جاي بكرة، إن ما جاش الأيام دي هيجي الأيام اللي بعدها، إن ما جاش في الجولة دي هيجي في الجولة الأخرى. انت خايف من الإسلام جاي، انت خايف من ظهور هذا الدين هيظهر، انت خايف من انتصار المسلمين ودولة الخلافة جاية، ما هو مش بإيدك وبرضو مش بإيدنا، إنما ده أخبار الصادق المصدوق، إحنا مصدقينها طبعا، إحنا على يقين منها. وبالتالي سيدنا عمر بن الخطاب لما تخف بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في ثياب الكعبة استمع القرآن، شرح الله صدره للإسلام. فلما انتهى النبي من صلاته عليه الصلاة والسلام، طبعا في ليلة شديدة الظلمة في قريش، فخرج النبي يريد بيته فتبعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأحس به رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت فإذا سواد بين يدي، فأمسك النبي، شوف المهابة والقوة الشخصية للنبي عليه الصلاة والسلام، مش خايف مش مضطرب، إنما هو آمن واثق في الله ثم واثق في نفسه وإيمانه عليه الصلاة والسلام ومهابته وقوة شخصيته وعصمة الله تبارك وتعالى له. وبالتالي التفت النبي إلى هذا السواد وعرفه من حسه وحركته، فأمسك بمجامع ثوبه وقال: أما أنا لك يا عمر أن تسلم؟ أما أنا لك أن تتركني؟ ما أنت تاركي في ليل ولا نهار يا عمر؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أنت فاضي؟ ما وراكش إلا النبي عليه الصلاة والسلام، إلا متابعتي في الليل والنهار؟ ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ كل ده هو إيه؟ آخذ بمجامع ثوبه. وأصبح جبروت عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأنه حمل وديع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفارق مهابة الشخصية وقوتها بين الاثنين. فين عمر من الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بعد إسلامه رضي الله عنه؟ وبالتالي إذا بهذا الجبروت يصير كالحمل الوديع ويقول: والله يا رسول الله جئت لأؤمن بالله ورسوله. فتشهد عمر شهادة الحق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خد بال حضرتك وخد بال حضرتك، الإسلام قضية عادلة وهو دين الفطرة بلا جدال، فإذا أحسن منا عرض قضية الإسلام شرح الله لها الصدور وفتح لها العقول. لعلي أذكر لحضراتكم، ليست طرفة لكنها واقعة ساقها أحد الدعاة المسلمين الذين يبتعثون في المراكز الإسلامية في بلاد المشركين والكفار في أوروبا وأمريكا، في عز جبروت الحضارة الغربية. الرجل اليهودي إلى جوار المركز الإسلامي، دعا هذا الشيخ شيخ المركز إلى ضيافة في بيته، فلبى الشيخ دعوة هذا اليهودي طبعا بنية تأليف قلبه وأن تكون فرصة أن يعرض عليه الإسلام وأن يحدثه عن القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يعود عمه أبا طالب حتى مات وهو جالس عند رأسي عند موتي: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله عز وجل. على الرغم أن أبو طالب لو نطق الشهادتين في هذا التوقيت لن يصلي ركعة لله عز وجل، ولن يجاهد، ولن يرفع سيفا في سبيل الله، ولن يسجد سجدة أو يصوم يوما، ده بيموت. ومع ذلك النبي لم ييأس عليه الصلاة والسلام إلا أن بقي عند رأسه يدعو إلى الله عز وجل حتى اللحظة الأخيرة وهو مشرك. والغلام اليهودي في المدينة برضو جاءه لما علم النبي بمرضه وأنه يحتضر، جاءه النبي عليه الصلاة والسلام يحتضر، يمكن لو أنا أو حضرتك ما نقول ما يروح، ده واحد بيحتضر حتى لو كان، إنما ده غلام يهودي والنبي عليه الصلاة والسلام يأتي عند رأسه ويقول يا غلام قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، أو قل لا إله إلا الله تنجو بها من النار. والغلام اليهودي ينظر إلى أبيه فيقول الوالد لولده أجب أبا القاسم، طب ما تجاوب أنت، ما تسلم أنت كمان، لكن الكبير يقول للصغير أجب أبا القاسم. فالولد نطق الشهادتين خرج ثم مات. خرج النبي يضرب كفا بكف عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فشيخ المسجد شيخ المركز لبى دعوة اليهودي، فلما دخل قدم له ضيافة في الأول وهو فاكهة العنب، فأكل الشيخ حلال طبعا، ثم أتبع هذه الفاكهة بعصير عنب نبيذا. فالشيخ قال له للأسف الشديد نحن في ديننا لا نشرب هذا لأنه خمر، نبيذ الخمر نبيذ العنب. فاليهودي قال عجبا لكم أيها المسلمون تأكلون هذا اللي هو العنب الخام وتحرمون هذا مع أن هذا النبيذ من هذا العنب، فازاي فين المنطق في الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت بتاكل العنب، طب ده نبيذ العنب، ازاي تاكل ده وتحرم ده؟ قال له هو ديننا كده. فلما تعجب اليهودي يعني هدى الله عز وجل الشيخ المسلم، قال له يا هذا عندك زوجة؟ قال نعم. قال ائتني بها. فأتى بزوجته ثم قال له عندك ابنة؟ قال نعم عندي ابنة. قال ائتني بها. فأتى بها فقال له أليس الله قد أحل لك هذه على الزوجة كزوجة وحرم عليك نكاح هذه لأنها ابنتك مع أن هذه من هذه، زي نبيذ العنب اللي هو من العنب، فازاي احنا بتعجب عندنا ازاي نحل العنب ونأكل العنب فاكهة طيبة ونحرم نبيذه مع ان ده من ده وهذه هذا من هذه. طيب الله عز وجل في شريعتكم ايها اليهود احل لك هذه الزوجة وحرم عليك نكاح هذه البنت مع ان هذه البنت من هذه الزوجة. فقال اليهودي احسنت، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فشوف يا أخي الحبيب الدعوة إلى الله عز وجل يفتح الله بها آذانا صم وقلوبا غلفة وأعينا عمية، بس إن بذلت وأخلصت وصدقت أدي ما عليك. عمر بن الخطاب النبي لم يحدثه مباشرة عن الإسلام ولم يعرض عليه الدين ولا التوحيد ولا إنما فقط استمع عمر إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في فناء الكعبة بنفس الصفة اللي استمع بها قراءة فاطمة ولا قراءة سعيد بن زيد ولا خباب، ولا هو قرأ بنفس الصحيفة في بيت أخته اللي هي مطلع سورة طه، هنا سمع القرآن وهنا سمع القرآن، في الحالتين سمع القرآن فقط بدون بذل جهد من الداعي ولا القارئ ولا الشيخ ولا خباب ولا فاطمة بنت الخطاب ولا سعيد ولا حتى النبي عليه الصلاة والسلام، فأسلم أو شرح الله صدره للإسلام. لكن كان تكملة الرواية أنه يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في طريق بيته فأمسك النبي بمجامع ثوبه وقال يا عمر أما أنت تارك لا ليلا ولا نهارا، أما أنا لك أن تؤمن يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله والله ما جئت إلا لأؤمن بالله ورسوله. فشهد عمر شهادة الحق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. لذلك طبعا في دار الأرقم كبر المسلمون، كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون طبعا، لأنه الأثار المترتبة على إسلام عمر كانت أثار يعني لم تترتب على أثار إيمان كثير من الصحابة. شوف عبد الله بن عباس يقول لما أسلم عمر قال المشركون لقد انتصف القوم منا اليوم، يعني خسرونا خسارة فادحة وأصابونا في مقتل إن عمر بن الخطاب أسلم. حذيفة بن اليمان يقول لما أسلم عمر كان الإسلام كالرجل المقبل لا يزداد إلا قربة، ولما قتل في الخلافة لما قتل عمر كان الإسلام كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا. عبد الله بن مسعود كان يقول ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول كان إسلام عمر فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت خلافته رحمة وعدلا، ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي في البيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتلهم على أن نصلي في البيت حتى مكننا الله عز وجل منه. لكن اوعى تتصور أن عمر عشان الجبروت والمهابة والشخصية لم يصبه في الله أذى أبدا. ده عمر بن الخطاب لما أسلم قال لمن حوله مين باللغة العامية بتاعتنا أي الناس أي قريش أنقل للحديث أرغى، أي قريش أنقل للحديث اللي هو الراجل اللي ما بتتبلش في بق فولة كما يقولون، فقالوا له جميل ابن معمر الجمحي. فرح له عمر بن الخطاب وقال يا جميل لقد أسلم عمر، ما تنهاش مسرعا إلى فناء الكعبة على باب المسجد صرخ في القوم بأعلى صوته يا قوم لقد سبق عمر. وعمر خلفه قال كذبت ولكني أسلمت. سبق دي الصفة السيئة التي يلصقونها بالمسلمين زي التطرف والإرهاب والكلام ده. سبق عمر قال كذبت ولكني أسلمت. قال فتكاثر الناس عليه فلم يزل يقاتلهم يتضاربوا ويقاتلوا حتى مل وملوا وكل وكلوا. عمر لوحده أتعب مجموعات كبيرة من بلطجية المشركين وهم يقاتلون عمر ويضربونه في فناء الكعبة وشوارع المحيطة بالحرم وحارات مكة و إلى آخره حتى كل وكلوا. فجاءهم رجل شيخ كبير من قريش وقال يا قوم دعوا الرجل، أو تظنون أن بني عدي يسلمون عمر إليكم؟ دعوا، هو رجل اختار لنفسه ما شاء. قال فتركوه. عبد الله بن عمر بيقول بعد الهجرة بسأل أبي يا أبي من هذا الشيخ الذي استنقذك من القوم يوم أن قاتلتهم وقاتلوك جزاه الله خيرا؟ قال عمر إنه العاص ابن وائل لا جزاه الله خيرا. تعرف عمر لا جزاه الله خيرا ليه؟ لأنه ما أسلمش. أيوه هو كان له موقف يعني وطني ماشي شكر الله لك هذا الموقف، لكن لا جزاك الله خيرا على الرغم أنه هو عمل معاه العملة الطيبة دي إن استنقذه من القوم وقال يا قوم مش إحنا بنقول حرية الاعتقاد؟ خلاص سيب الرجل اختار لنفسه ما شاء فدعوا فإن قومه لا يسلمونه إليكم. فسيدنا عمر طبعا كعادته في الهيبة وقوة الشخصية يقول هو العاص بن وائل لا جزاه الله خيرا. أيها الأحبة الكرام، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وتقبل منا ومنكم، وقت حلقتنا للأسف الشديد قد انتهى، وإن شاء الله عز وجل لنا لقاء ولقاءات قادمة بإذن الله تعالى مع عبقرية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فحتى هذا الحين في نفس هذا الموعد السبت القادم إن شاء الله عز وجل في العاشرة مساء 10:30 مساء أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا وإياكم في بلادنا وأوطاننا الأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تحياتي لكم وتحياتي لفريق العمل، جعل الله هذا في موازين حسنات الجميع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغابي خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب.